فلو حملت رواية الراوندي على انتفاء المرجحات المذكورة في المقبولة لزم حملها على الفرد النادر. وسيأتي تحقيق هذه المسألة، ولكن هنا نذكر جوابا آخر، وهو إذا قال إذا جاءكم الحديثان المختلفان فاعرضوهما على كتاب الله أو فاعرضوهما على أخبار العامة، أو قال فخذ بما وافق الكتاب أو فخذ بما خالف العامة، هل هذا الأمر فخذ أمر واقعي أو أمر ظاهري أو جامع بين الأمرين؟ إذا قلنا بأن قوله فخذ بما خالف العامة ووافق الكتاب أمر واقعي، فهو ناظر للنسبة الواقعية بين الترجيح بموافقة الكتاب وما قبله من المرجحات، وهي الترجيح بالشهرة والصفات. فنتيجة ذلك أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مقيد واقعا بأن لا يكون هناك مرجح من شهرة أو صفات، وحينئذ يرد محذور الحمل على الفرد النادر، فإن وجود خبرين مشهورين متساويين من حيث الصفات أمر نادر. أما إذا قلنا بأن قوله فخذ أمر ظاهري، أو أنه لا أقل استخدم في الجامع بين الأمر الواقعي والأمر الظاهري، إذن فالترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما هو مقيد واقعا بعدم وجود مرجح من شهرة أو صفات، فإنه مقيد ظاهرا بعدم إحراز، مو بعدم وجود، بعدم إحراز وجود مرجح من شهرة أو صفات، إذ ما دام الأمر أمرا ظاهريا أو لا أقل يشمل الأمر الظاهري، فإن موضوع الحكم الظاهري هو فرض شنو؟ عدم إحراز الواقع. إذن فبالنتيجة سيكون الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ظاهرا منوط شنو؟ بعدم إحراز وجود شهرة أو صفات، وبالتالي لن يكون حمل رواية الراوندي على الترتيب حملا على الفرد النادر. ففي كثير من الموارد قد يقع الشك في أن هذين الخبرين هل هما واجدان للشهرة أم لا، أو أن هذين الراويين لهذين الخبرين هل هما واجدان للصفات أم لا. ففي فرض الشك في وجود المرجحات الأخرى وهي الشهرة والصفات يأتي مورد الأمر الظاهري، خذ بما وافق الكتاب وخذ بما خالف العامة، لأنك لم تحرز وجود المرجح الآخر، فعند الشك في وجود المرجح الآخر يجري استصحاب عدمه، ومقتضى استصحاب عدمه تنقح موضوع الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. فالأمر يبتني على شمول خذ للأمر الظاهري، ولكن هذا كما ترى خلاف الظاهر، فإن ظاهر الأوامر النظر إلى الحكم الواقعي. هذا فيما يتعلق بالمقارنة بين المقبولة ورواية الراوندي. المطلب الذي بعده في المقارنة بين أخبار الترجيح وأخبار التخيير، فأخبار الترجيح بما فيها المقبولة والمرفوعة ورواية الراوندي مع أخبار التخيير كمكاتبة الحميري وصحيحة علي بن مهزيار ورواية الحسن بن الجهم وأمثال ذلك. ما هي النسبة بين أخبار الترجيح وأخبار التخيير؟ حيث إن صاحب الكفاية قدس سره ذهب إلى حمل أخبار الترجيح على الاستحباب فقط، والأخذ بأخبار التخيير، وأنه كلما تعارض الخبران فالوظيفة هي التخيير، ويستحب الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة أو الصفات أو غير ذلك من المرجحات. فالكلام فعلا في القرائن التي أقامها الآخوند على حمل أخبار الترجيح على الاستحباب. القرينة الأولى، قال بأن مقتضى الإطلاق المقامي لأخبار التخيير هو ذلك، حيث إن أخبار التخيير جاءت لتحديد الوظيفة الفعلية عند تعارض الخبرين، فبما أنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية ينعقد لها إطلاق مقامي، ومقتضى إطلاقها المقامي الناشئ عن عدم الاستفصال، حيث إن الإمام لم يستفصل من السائل هل هناك مرجح لأحدهما أم لا، لم يستفصل، فعدم استفصاله من السائل عن وجود مرجح لأحد الخبرين محقق للإطلاق المقامي. ومقتضى الإطلاق المقامي أن التخيير وظيفة فعلية، كان هناك مرجح أم لم يكن، فمقتضى الجمع بين الإطلاق المقامي لأخبار التخيير وبين الأمر في أخبار الترجيح حمل الأمر في أخبار الترجيح على الأمر الاستحبابي النجبي. هذه القرينة الأولى التي أفادها المحقق الخراساني قدس سره. ويلاحظ على هذه القرينة ما ذكرناه في محله في بحث المطلق والمقيد من أن ورود الخطاب في مقام بيان الوظيفة الفعلية إنما يتنافى مع المقيد المنفصل الحاضر بعد وقت العمل. ذكرنا هناك مسلك السيد الأستاذ في الفرق بين روايات الإفتاء وروايات التعليل، وهذا من آثار الفرق بين روايات الإفتاء وروايات التعليل، أنه إذا كانت الرواية واردة في مقام الإفتاء فهي واردة في مقام بيان الوظيفة الفعلية، فبما أنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية ينعقد لها إطلاق مقامي، وهي شمول مفادها لسائر الملابسات التي تحف بالسائل لعدم استفصال الإمام عليه السلام عن تلك الملابسات. وحينئذ لو جاء مقيد منفصل بعد وقت العمل يتنافى مع هذا الإطلاق، إذ كيف يمكن الجامع بين إطلاق الوظيفة الفعلية وبين الاتكاء على مقيد منفصل بعد وقت العمل بهذا الإطلاق؟ هنا يقع التنافي بينهما، ولذلك يقال بأنه نحن مضطرون إلى أن نحمل المقيد المنفصل الحاضر بعد وقت العمل على الاستحباب. لما؟ لأن حمله على التقييد يتنافى مع الإطلاق المقامي لبيان الوظيفة الفعلية. أما ورود الخطاب في مقام بيان الوظيفة الفعلية لا يعني أنه لا يتأثر بالنكات الارتكازية التي تحف بالخطاب، إنما يتنافى مع المقيد المنفصل بعد وقت العمل لأنه يتنافى مع المقيدات الارتكازية الحافة بالخطاب حين شنو؟ حين صدوره، فإنه لا يتنافى مع ذلك. وبناء على هذا فقول الإمام عليه السلام في أخبار التخير إذن فتخير أحدهما ودع الآخر مثلا كما في المرفوعات، أو بأي موسع عليك بأية عملت كما في رواية الحسن بن الجهم وغير ذلك، هذا محفوف حين صدوره بارتكاز، وهو أن التخير إنما يصار إليه فرع التساوي وعدم وجود شنو المرجح، ولا أقل من احتمال هذا الارتكاز. فإن احتمال قرينة ارتكازية إذا كان احتمالها احتمالا عرفيا مانع من انعقاد الإطلاق، عفوا مانع من إحراز الإطلاق. إذن نحن نحتمل أن خطاب التخيير وإن كان واردا على نحو الوظيفة الفعلية لكنه من حين صدوره صدر وهو محفوف بارتكاز متشرعي أن لا يصار إلى التخيير إلا بعد التساوي وفقدان المرجح لأحد الطرفين. فمن الأول ليس لأخبار التخيير إطلاق مقامي يتنافى مع أخبار الترجيح كي يكون ذلك موجبا لحمل الأمر في أخبار الترجيح على الأمر الاستحبابي. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية، أفاد قدس سره بأن أخبار الترجيح مختلفة، فبعضها ذكر مرجحات أربعة كالصفات والشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة والأخذ بخلاف ما هم إليه أميان حكامهم وقضاتهم، وبعضها اقتصر على مرجحين وهما موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وبعضها جعل الشهرة متقدمة على الصفات كما في المرفوعة، وبعضها جعل الصفات متقدمة على الشهرة كما في المقبولة، وبعضها جعل موافقة الكتاب ومخالفة العامة في عرض واحد كما في المقبولة، وبعضها رتب بينهما كما في رواية الراوندي. فاختلافها في تعداد المرجحات وفي الترتيب بينها قرينة على ورودها على سبيل الاستحباب، وإلا لو كانت واردة على سبيل بيان الحكم الواقعي وأن الحجية واقعا متقيدة بذلك لما أمكن العمل بها نتيجة لاختلافها. والجواب أن مجرد الاختلاف هو ليس من القرائن العرفية على الحمل على الاستحباب. فإن كان هناك جمع عرفي بين هذه النصوص كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره وذكرناه في قبل درس يعني في درس يوم الخميس، وهو أن مقتضى الجمع العرفي من باب قرينية النص على الظاهر حمل هذه المرجحات على ورودها في عرض واحد من دون ترتيب بينها أو تقييد بعضها بالبعض الآخر كما ذكرنا اليوم في النسبة بين المقبولة ورواية الراوندي. فإن كان هناك جمع عرفي انتهى الموضوع، وإن لم يكن هناك جمع عرفي فلا أقل وقوع التعارض المستقر بين أخبار الترجيح لا حملها على الاستحباب. وبالتالي إن وجد مرجح لبعضها على الآخر كما ذهب إليه الإعلام من ترجيح المقبولة على غيرها لشهرتها من حيث الرواية فهي مقدمة على غيرها أخذنا بها، وإن لم يوجد مرجح لإحدى هذه الروايات المتعارضة في مقام الترجيح فيعمل بالقدر المتيقن منها الذي ليس موردا للاختلاف ألا وهو الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. وأما حملها على الاستحباب فمن دون شاهد عرفي يقتضي ذلك، ومجرد الاختلاف لا يصلح قرينة على الاستحباب. ويأتي الكلام في بقية كلام